بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل أحكام السفر للصائم من كتاب ابن الأثير رحمه الله. قال رحمه الله: مقدار السفر. عن منصور الكلبي أن دحية ابن خليفة خرج من قرية دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة أو قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 300 في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما راغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. أخرجه أبو داود. في سنده قطاع رجل مجهول. ومقدار السفر أيضا فيه أثر عمر أو نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة في رمضان فلا يفطر ولا يقصر، أخرجه أبو داود، وهذا سنده صحيح. بوب عليه أبو داود باب قدر مسيرة ما وقدر باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. والراجح باختصار في مسألة مقدار السفر الذي يترخص فيه المسافر هو راجع إلى عرف الناس، فما كان في عرف الناس يسمى سفرا فهو سفر. حده بعض العلماء 85 كيلوا، نعم، اعتمادا على أحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج هذه المسافة قصر الصلاة، لكن ليس فيه أن هذه المسافة هي تحديد السفر، لا يزاد فيه ولا ينقص، أو لا ينقص عنه، أما الزيادة فنعم. ولهذا قال المحققون من أهل العلم: السفر حكم ما يسمى سفرا من غيره راجعا إلى عرف الناس، فما كان في عرف الناس يسمى سفرا فهو سفر. نعم، مثال ذلك ما نتعارف عليه نحن في هذه المدينة، من أن الذي يخرج إلى سافة القريبة إلى الضباب، يخرج إلى المفرق مفرق جبل حبشي، هذه لا تسمى سفرا عند الناس. نعم، إنما السفر ما كان في عرف الناس يسمى سفرا. فالمسافة التي يقطعها شخص، نعم، وتكون في عرف الناس سفرا فهي سفر. طيب، قد يقول قائل: من هنا إلى الحوبان سفر أو ما هو سفر؟ من هنا إلى الحوبان سفر، ربع ساعة. ربع ساعة. الجواب: لو كانت الطريق هذه مفتوحة من هنا إلى الحوبان ما هي سفر، لكن مع اللفة بسبب انقطاع الخط، حتى إنهم يسافرون أربع ساعات ربما ونحو ذلك، هذه تعد سفرا، لأن الخارج من تعز مثلا سيمر على سامع ويمر على قريب الراهدة، يمر على مسافة طويلة إلى مسافات السفر، ثم سيرجع إلى الحوبان القريبة من مكان منطلقه بسبب انقطاع الخط المعتاد، فهي سفر، لأنه سيصل إلى مسافة هي مسافة سفر في عرف الناس، وهي حين يمضي مع السيارة في أماكن السفر. طيب، إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: سفر الماء. عن عبيد ابن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداه. قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا السفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أبو بصرة تقرب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر في حديثه: فأكل. أخرجه أبو داود. قال المحقق: الحديث حسن بشواهده. وهذا معناه أن الشخص إذا جاوز بيوت قريته فإنه يشرع له ويجوز له أن يفطر وأن يقصر الصلاة حتى وإن كان يرى البيوت، أدام أنه قد جاوزها وخرج عنها. فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافر في البحر، فابتعدت السفينة عن البر قليلا، فقدم سفرته ليأكل. فقال له أحد أصحابه: إننا نرى البيوت، هذه بيوت القرية التي خرجنا منها. فقال له: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناه إذا جاوزت بيوت قريتك أو مدينتك منطلقا أو ضاربا في الأرض فإنه يشرع لك أن تترخص بماذا؟ برخص السفر، فيشرع أن يجوز لك الفطر، ويشرع لك قصر الصلاة تصلي ركعتين. قال: إدراك رمضان المسافر. عن سلمة بن المحبق الهذلي رضي الله تعالى عنه، قيل المحبق وقيل المحبق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. في رواية: من أدركه رمضان في السفر. قال ابن الأثير في الشرح: الحمولة الأحمال، أما الحمول أو الحمول نعم فهي الإبل التي عليها الهواجج، كان فيها نساء أو لم يكن. من كان له حمولة يعني أحمال يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. إدراك رمضان مسافر، إذا أدركك وأنت مسافر فأنت مسافر تترخص. هذا الحديث لم يثبت في سنده، مجهول وآخر ضعيف، لكن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن رمضان إذا أدرك المسافر في سفره فإنه يترخص برخص السفر. ثم نجيب عن الأسئلة التي قلنا في العصر أو في الظهر إننا سنجيب عنها. يقول السائل: كم مقدار زكاة الفطر في كيل علبة الأناناس؟ الجواب: علبة الأناناس المد أو الصاع النبوي، الصاع النبوي الذي كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم، قدروه فوجدوه 5 ضربات لضربة الأناناس ممسوح، ممسوح تعبيها تمسحها من رأسها. طيب، 5 ضربات هذه تساوي الصاع النبوي، وهذا أفضل ما يخرج أن يخرج على الصاع النبوي، أن يخرج على الصاع النبوي 5 ضربات ممسوحة عن الفرد الواحد من أرز أو من بر أو من ذرة أو من قوت البلد الذي يكال. السؤال الثاني: كم هي زكاة المال الورقية؟ إذا كان معه 1,000,000 ريال كم يخرج زكاتها؟ أو أكثر أو أقل؟ أولا، النصاب، النصاب نصاب الفضة يسوى هذه الأيام باختلاف جودة الفضة ورداءتها، فالفضة الجيدة 595 جراما منها ربما تعادل ما يقارب من يعني 500,000-600,000 فضة جيدة، والفضة المتوسطة إلى 400,000، والفضة الرديئة إلى 300 وشوية، 300 وقليل. الشيخ ياسر الدبعي عدني لما أخرج رسالته السنوية في نصاب الفضة وقال تسوى 300,000 يعني النصاب، هذا باعتبار أردى أنواع الفضة من باب الاحتياط، وإلا فالفضة المتوسطة أكثر من ذلك نصابها. فإذا نصاب الفضة هو 595 جراما، وينظر كم سعر الجرام في اليوم. فكنا سألنا أصحاب الفضة فذكروا أن نصاب الفضة أن الجرام 2 ريال سعودي، ومجموعه 595 يسوى ربما إلى 400,000. على كل هذا هو النصاب، نصاب الأموال النقدية. فما وصل من كان عنده هذا المبلغ فأكثر من 400,000 500,000 700,000 مليون فوق، فإنه يزكي. كم يزكي؟ يخرج أو يقسم المبلغ الذي هو عنده ودارت عليه سنة ولم ينقص منه، يقسمه على 40. والمليون إذا قسمتها على 40 كم ناتج؟ 25,000. 25,000، ففي المليون 25,000، وفي 500,000 12,500، وهكذا. اقسم المبلغ الموجود معك الذي دارت عليه السنة، اقسمه على 40 فإنه ربع العشر. يقول قراءة الفاتحة متى تكون؟ بعد قراءة الإمام أم مع قراءة الإمام؟ متى تيسر له؟ إذا تيسر له أن يقرأ في سكتات الإمام، كون الإمام يسكت ويعطي فرصة، فله ذلك. وإذا قرأ بعد فراغ الإمام فهو أيضا له ذلك، ولعله أفضل. فإذا شرع الإمام في قراءة سورة فإن المأموم يكمل الفاتحة ثم ينصت، لأن قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا على الاستحباب في غير الصلاة، وعلى الوجوب في الصلاة مع عدم الفاتحة. فإنك قال وإذا قرأ فأنصتوا، قال عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم أي بعد قراءة الفاتحة ينصت. وأما إذا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام وللمنفرد، وأما المأموم فاختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة له، والراجح أيضا أن قراءة الفاتحة بالنسبة له واجبة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، فهذا مذهب الشافعية، فيقرأ بعد قراءة الإمام. يقول إذا مات الأب ما الذي يصل له من أبنائه من الثواب؟ الجواب يصله من الثواب من الأحياء من أبنائه وبناته وزوجته وأقاربه والمسلمين، يصله الدعاء، الدعاء، ولهذا يقومون يصلون عليه صلاة الجنازة ويدعون له ويشفعهم الله فيه، ويصله الصدقة عنه، يصله الحج أو العمرة عنه، يصله قضاء الصوم، من مات عليه صوم صام عنه وليه، نعم هذه تصله. أما أشياء أخرى فلم يأتي بها الدليل من أنها تصله، مثل قراءة ثواب قراءة القرآن، يقرأ الفاتحة على روح فلان، أو يقرأ القرآن ويقول أهدي ثواب هذا لفلان بن فلان، هذا لم يأتي به دليل، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. والأصل في ذلك قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا سائل يقول أنا رضعت من جدتي أنا وخالتي، فهل يحرم الزواج من بنات أخوالي عموما؟ رضعت من جدتك التي هي أم أمك، أنت وخالتك التي هي أخت أمك، طيب فهل يحرم الزواج من بنات أخوالك عموما؟ الجواب نعم، لأنك خال لهن من الرضاعة، أنت أخو أخوالك، وأخو خالاتك من الرضاعة، لأنك رضعت من أمهم التي هي جدتك، فأنت خال لبنات أخوالك وبنات خالاتك جميعا. خال لبنات الخالات، وعم أخو الأب، أخو الأب عم، وعم من الرضاعة لمن؟ لبنات الأخوال. نعم أحسنت، هو خال لبنات يعني خالاته، وعم لبنات أخواله. نعم، يقول: وهل إخواني يصلح أن يتزوجوا من بنات خالتي التي رضعت أنا وهي من جدتي التي هي أمها؟ الجواب نعم، إخوانك ما لهم شغل فيك، أنت الذي رضعت من جدتك، إخوانك لم يرضعوا، فيجوز لهم أن يتزوجوا ببنات خالهم أو بنات خالتهم. يقول: ما اسم وحشي الذي قتل حمزة؟ وحشي. يقول: ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ فرض العين عين يعني معناه واجب على كل شخص أن يفعله ذكرا كان أو أنثى، مثل صلاة الظهر واجبة على الرجال والنساء. طيب، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وأجر من قام به، أجر من قام به، فذلك مثل صلاة الجنازة، نعم، تغسيل الميت، دفن الميت، هذا واجب على المسلمين، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقي. يقول: الصائم إذا أفطر والمؤذن يؤذن، نعم، الصائم إذا أفطر والمؤذن يؤذن يبدأ بالفطر أو يردد الأذان، يجمع بين هذا وهذا، يأكل لقمة يردد، يأكل تمرة يردد الأذان، ردد الأذان، نعم، والمؤذنون يكونون وقت الأذان يكونون سريعين بسرعة، تأكل تمرتين قد كمل الأذان. يقول: هل يقرأ أذكار الصباح بعد الظهر إذا نسيها؟ لا، إذا جاء من بعد الظهر فقد ذهب وقتها، يقرأ أذكار المساء بعد الظهر. يقول: هل ليلة القدر تتنقل في الليالي الوترية؟ الجواب نعم، هذا هو القول الراجح أنها تتنقل. يقول: دعاء الاستفتاح في النوافل التي يصليها المرء مثل تحية المسجد، سنة الوضوء وهكذا غير ذلك من النوافل، هل يشرع؟ الجواب نعم، يشرع دعاء الاستفتاح في النافلة وفي الفريضة، ولو يبدأ ولو يأخذ له الدعاء الذي هو ماذا؟ القصير الذي هو سبحانك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في التراويح الظاهر الراجح والله تعالى أعلم أنه إذا استفتح في الركعتين الأوليين في صلاة متصلة مثل صلاة التراويح التي فعلها الناس لا يفصلون بينها، فإنه ماذا؟ فإنه يكفي الاستفتاح في الأولى عن الركعات كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل فيقول، وهذا يدل يشعر بأنه كان في فاتحة صلاة الليل وهي الركعتان الأوليين، أما بعد ذلك فنعم صلاة الليل كلها يعني كشيء واحد، الله أعلم. فإذا نام قام من صلى بعض الصلاة ثم نام ثم قام في آخر الليل استفتح. نعم، يقول: هل يقرأ في هذه النوافل الفاتحة وسورة أم يكتفي بالفاتحة؟ الجواب: يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، وما يفعله كثير من الناس من الاقتصار على قراءة الفاتحة وحدها في صلاة تحية المسجد، صلاة النوافل، الرواتب، هذا تقصير، صلاة صحيحة مجزئة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن. يقول: ما هي فضائل المسابقة إلى الصف الأول؟ كثيرة، لو يعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لا تقدموا فأتموا به وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الأول، كان الصحابة يحبون أن يكونوا في الصف الأول عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر فعن يسار. يقول هل له أن يتيمم داخل السيارة ويصلي إذا كان في سفر وعلم أن الوقت سيخرج عليه ولن يدرك الوقت نسافر؟ الجواب هذا بحسب السيارة، فإذا كانت السيارة لك فإنك يجب عليك أن تجنب وتنظر مكانا مناسبا وتصلي، لا يخرج عليك الوقت. وإذا كانت لسائق اسمع الكلام فإنه يجب عليه وأنت تخبره أنه ينظر لكم مكانا تنزلون تصلون. فإذا كان في شيء لا يستطيعه الإنسان أو في يعني سائق أبى أن يوقف، سائق من هؤلاء السائقين المجبرين الله يهديهم الذين لا يوقفون للصلاة، نعم، أو كان في طائرة ويخشى خروج الوقت، فإنه نعم يتيمم ويصلي على قدر ما يستطيع، يقف ويقرأ ويركع إذا استطاع الوقوف ويركع ونعم ويومئ بالسجود قدر ما يستطيع. يقول المسافر إذا صلى في مكان إقامته، وبالمناسبة إذا كنت ستسافر على مثل هذه الأماكن الحرجة والأوقات الحرجة أو مع الناس الذين هم لا يسمحون لك بالنزول للصلاة، فإنك ينبغي أنك تنظر في الوقت، تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير، بين المغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير حتى تخرج من الحرج. يقول المسافر إذا صلى في مكان إقامته، لأن الباص والسائق قد يسرع ولا يدرك الصلاة إذا ضرب في الأرض، الجواب نعم يصلي، لكنه قبل أن يسافر قبل أن يخرج من مكانه يصلي أربعا. مثال ذلك شخص سيخرج بعد الظهر أو قبل العصر من مدينة تعز مع صاحب باص أو صاحب سيارة إلى مسافة سفر، الواجب على صاحب السيارة أو على الناس الذين فيها أنهم إذا سافروا معه ودخل وقت صلاة العصر يخبرون السائق ينظر لهم مكانا وينزلون يصلون، هذا هو الواجب عليهم جميعا. لكن لو كان يعني صاحب السيارة لا يرضى بذلك ويأبى ونحو ذلك من هذه الأمور والأعذار التي تجدها في كثير من أصحاب المواصلات، فإنك صلي العصر إذا صليت العصر في مكانك قبل أن تنطلق فإنك تصلي العصر أربعا، لا تصلي ركعتين لأنك لم تسافر بعد، إنما تصلي ركعتين إذا خرجت وجاوزت بيوت قريتك. يقول امرأة مصابة بسحر في الرحم جاء لها الحيض في المرأة علامة الطهر فصامت، ثم في اليوم الثاني خرج منها دم أسود قليل، هل يصح صومها؟ إذا رأت الطهر صومها صحيح، فإذا رجع لها الدم دم واضح فإنها حائض، أما دم أسود ليس بدم حيض أو ماذا كدرة أو صفرة هذا لا تبالي، لكن إذا كان دما يشبه دم الحيض فإنها تفكر. بقيت يعني أن هذه الأشياء أحيانا الشياطين المسحورة يتلاعب الشيطان بها يفسد عليها صيامها، يفسد عليها صلاتها بإخراج هذا الدم ركضة من ركضات الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، فينتبه لهذا. فإذا كان في وقت الحيض وقت زمن الحيض بصفات الحيض فهو حيضا. آخر سؤال في درس اليوم، رجل أراد الزواج من امرأة لكن أمه تعارض أن يتزوج من هذه المرأة، امرأة مستقيمة أمه تعارض أن يتزوج بها وهو يرغب بها، وأمه تقول انظر غيرها، فهل هذا عقوق لأمه إذا تزوج هذه الأم التي أو إذا تزوج هذه الفتاة التي أمه لا تريدها؟ الجواب هذا متوقف على أمر، وهو ما هو السبب في منع الأم؟ لماذا منعت الأم وحرصت على أن لا يتزوج بها؟ إن كان لأجل استقامة تلك الفتاة ولأجل صلاحها، والأم ما تحب المستقيمات ولا كذلك أيضا تحب نعم من كانت محافظة على صلاتها وصومها وعبادتها، كانت الأم تكره هؤلاء هذه الأصناف، فلا يلزمه أن يطيع أمه، لأنه بزواجه بها يطيع الله ورسوله. وأمه إنما منعته لمعنى من المعاني السابقة. لكن إذا كانت الأم منعت بسبب أن هذه الفتاة مثلا كان عليها سمعة ما هي طيبة مثلا، أو منعت بسبب أن هذه الفتاة شهرت بأنها سليطة اللسان، أنها ما تراعي، أنها ما تحترم أحدا، أنها عندها كبر، أنها عندها مثلا، فهذه معاني الولد يطيع أمه فيها، وطاعة أمه خير، والنساء سواها كثير. فجواب هذا السؤال متوقف عن السبب الذي جعل الأم تمنع. فأحيانا يكون السبب لأنها من بيت فلان. كيف بيت فلان؟ قال بيت فلان هذا بيننا وبينه مشاكل، والمرأة ما لها دخل ولا ذنب، وهي امرأة صالحة مستقيمة. أو لأنها كذلك أيضا تعرف يعني ماذا مشهورة بأنها مستقيمة أو سلفية أو كذا، ولم تقل أنه ما أريد هذا، هؤلاء أدخلنا بيتي. مثل هذا لا يلزم طاعة الأم. ننصحك أن تسعى بإقناع أمك واسترضائها، وحتى تقتنع بهذه المرأة إذا كانت صالحة. أما إذا كان سبب منع الأم معنى من المعاني الشرعية، لأن تكون يعني ماذا من لا ترغب فيها لبذاءة لسانها لحال من أحوالها وغير ذلك، فإن هذا أطأ فيها أمك، أطأ أمك في هذا، وطاعة أمك يجعل الله عز وجل لك فيها ذلك خيرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقيام صالح الأعمال. والإخوة المعتكفون يعني البقية القليل من حيث العمل في المسجد الأسفل، نحتاج إلى أن نصبر بقية قليل إن شاء الله، ينتهون من ربط أسلاك السماعات، ثم يعني ماذا تفتحون بعد ذلك. حفظكم الله وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.